وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في القطوف الدواني في شرح نونية القحطاني. قال الناظم: فالله ربي لم يزل متكلما حقا إذا ما شاء ذو إحسان، نادى بصوت حين كلم عبده موسى فأسمعه بلا كتمان، وكذا ينادي في القيامة ربنا دهرا فيسمع صوته الثقلان، أن يا عبادي أنصتوا لي واسمعوا قول الإله المالك الديان، هذا حديث نبينا عن ربه صدقا بلا كذب ولا بهتان، لسنا نشبه صوته بكلامنا إذ ليس يدرك وصفه بعيان، لا تحصر الأوهام مبلغ ذاته أبدا ولا يحويه قطر مكان، وهو المحيط بكل شيء علمه من غير إغفال ولا نسيان، من ذا يكيف ذاته وصفاته وهو القديم مكون الأكوان. الشرح: الله تبارك وتعالى متصف بصفة الكلام، يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، وليس المراد بالأزلية هنا ما يجري على ألسنة بعض الخطباء تأثرا بعقيدة بعض المبتدعة عندما يريدون أن يقرأوا آية في الخطبة يقولون قال الله عز وجل ولم يزل قائلا عليما، فكأنه يردد هذا الكلام إلى ما لا نهاية، ليس هذا هو المراد بالأزلية. فالكلام صفة أزلية أبدية من حيث الأصل والقدرة على الكلام في كل وقت، وصفة فعلية حادثة من حيث وقوعه في وقت معين يشاءه الرب سبحانه وتعالى. ولذلك يقول أهل العلم إنه قديم النوع حادث الآحاد أو الأفراد. معنى قديم النوع أي أصل صفة الكلام ذاتية لله عز وجل، يعني صفة ذاتية لا تنفك عن الذات. طيب كلمة حادث الأحد أو الأفراد اللي هي أحد الكلام أو أفراد الكلام، فمعنى قديم النوع أي أن الله عز وجل من صفاته الذاتية الكلام، فهو بهذا الاعتبار صفة ذاتية أي إنه قادر على الكلام في أي وقت يريد. وحادث الأفراد أو الأحاد بمعنى أنه مثلا كلم آدم في وقت معين، وكلم موسى في وقت معين، وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في وقت معين، ويكلم من شاء من خلقه في الوقت الذي يشاءه سبحانه وتعالى. تكلم بالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور في أوقات أرادها سبحانه وتعالى، فهو بهذا الاعتبار صفة فعلية اختيارية، أي يتكلم بها الله عز وجل متى شاء إذا شاء كيف شاء، وباعتبار صفة الكلام التي هي صفته القادر عليها بلا ابتداء وبلا انتهاء، هي صفة ذاتية. هذه هي عقيدة السلف في مسألة الكلام. وليس المراد بقوله لم يزل متكلما أنه يردد الكلام فكأنه يقول يا موسى يا موسى يا موسى إلى ما لا نهاية، هذا لم يقل به إلا مبتدع مجنون، وفعلا قد قال به بعض الطوائف المنحرفة الذي ابتلوا بنوع من الجنون: تمنيت أن تسمي فقيها مناظرا بغير عناء والجنون فنون. وقوله نادى بصوت حين كلم عبده موسى فأسمعه بلا كتمان، قال تعالى: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزك، إلى آخر الآيات. من الذي نادى؟ إنه رب العالمين. ومن المنادى؟ إنه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقال جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. سبحان الله، هذه الآية فيها تأكيد على حقيقة الكلام من عدة وجوه: الأول عبر بالفعل كلم، ثانيا أكد بالمصدر المؤكد لفعله بقوله تكليما، وثالثا ذكر لفظ الجلالة بالرفع وكلم الله موسى تكليما. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فما موقف المؤولة من مثل هذه الآية؟ لو أرادوا أن يحرفوا أي شيء لا يستطيعون تحريف هذه الآية بالذات، اللهم إلا بالتحريف اللفظي. وهذا ما وقع فيه عمرو بن عبيد المعتزلي عندما قال لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة أريد أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما بنصب اسم الجلالة ليكون موسى هو المتكلم. شكل كلمة المتكلم دي، حط شدة على اللام مكسورة، هو المتكلم. ليكون موسى هو المتكلم لا الله. فقال أبو عمرو هب أني قرأتها هذه الآية، قرأت هذه الآية كذا، فكيف تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت المعتزلي، فما وجه بهته هنا؟ لأن قول الله تعالى وكلمه ربه هنا الفعل قد أخذ مفعوله وهو الضمير المتصل الهاء العائد إلى موسى عليه السلام، ثم قال ربه هذا هو الفاعل قطعا، ثم أضاف إليه أي إلى موسى، فتحريف هذا لا يمكن بحال ولو بشيء من التكلف، وكل كلامهم متكلف. قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله ولا تطع قول ذي زيغ يزخرفه من كل مبتدع في الدين متهم، حيران ضل عن الحق المبين فلا ينفك منحرف معوج لم يقم. فالناظم يبين هنا أن موسى عليه السلام سمع نداء الرب وموسى بالوادي المقدس، بالوادي المقدس طوى، سمعه سماعا حقيقيا ليس فيه تأويل ولا تحريف. إذ ناداه ربه، إذ لا يحتمل التأويل بحال من الأحوال. لذلك فالأدلة واضحة في دمغ عقيدة هؤلاء المعتزلة ومن وافقهم كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. وفي ذلك ألف الإمام السجزي رسالة الحرف والصوت في الرد على من ينكر أن يكون الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت، فقد نادى عبده موسى نداء حقيقيا سمعه بلا كتمان، سمعه سماعا ظاهرا، فقال له إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. سبحان الله، عندما ينادي عبده ويقول له إني أنا الله، فما موقف المتكلمين والمؤولة من مثل هذا؟ فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. هل يتصور عاقل أن الشجرة قالت لموسى إني أنا الله؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فهم يقولون كلاما غريبا، قالوا إن الله خلق الكلام في الشجرة، فسمعه موسى من الشجرة، وهذا دجل وتحريف. فلا أدري أين ذهبت عقول بعض الناس الذين وقعوا في هذا التأويل وهم من الذكاء بمكان، فكيف انطلت عليهم هذه الشبهة؟ كما قال شيخ الإسلام إنهم أوتوا ذكاء ولم يعطوا ذكاء. سبحان الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها حيث يشاء، نسأل الله عز وجل الثبات. وقوله وكاد ينادي في القيامة ربنا ظهرا فيسمع صوته الثقلان أن يا عبادي أنصتوا لي واسمعوا قول الإله المالك الديان، هذا حديث نبينا عن ربه صدقا بلا كذب ولا بهتان. المقصود أن الله تعالى ينادي الخلائق يوم القيامة بعد أن يبعثهم ويحشرهم، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، ينادي سبحانه وتعالى الخلائق ويفصل بينهم، فيناديهم أن يكلمهم كلاما مباشرا ليس بينهم وبينه ترجمان، فيسمعونهم ويفهمونهم، وهذا دليل على إثبات كلام الرب سبحانه وتعالى وأنه يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، وسوف يأتي مزيد من الأدلة على ذلك إن شاء الله. يقول لهم أنا الملك أنا الديان، فيسمعونه جميعا عندما ينادي بهذا النداء العظيم، ولا يفهم منه إلا النداء الحقيقي، إذ لا يمكن أن ينوب عنه أحد سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يتكلم عنه أحد، ولا يمكن أن يكون هذا الكلام مجازا بحال من الأحوال، ومن زعم ذلك قد أعظم على الله الفرية ويكذب ظاهر القرآن والسنة، حيث ثبت الدليل على الكلام والنداء والسماع في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ينادي المؤمنين نداء لطيفا رحيما رؤوفا يدل على الرحمة والمحبة، سلام قولا من رب الرحيم. وينادي الكفار والمشركين نداء تبكيت وتوبيخ وتقريع، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وينادي الجميع ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ويقول سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم، فلم يجب أحد، فيقول سبحانه وتعالى لله الواحد القهار، وينادي أنا الملك أنا الديان. أبعد هذا البيان نحتاج إلى أن نسمع تأويلات المعتزلة والأشاعرة والماتريدية في تأويل صفة الكلام والنداء؟ فالحق أبلج واضح لكل ذي بصيرة، والباطل لجلد واضح الفساد. فنداء الله تعالى أنا الملك أنا الديان نص واضح لا يقبل التأويل بحال من الأحوال. فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذ أن التأويل تحريف للكلم عن مواضعه وتغيير لمدلول كتاب الله، وما دلت عليه السنة النبوية المطهرة في الصحاح والسنن والمسانيد. لذلك يجب على المسلم الإيمان بذلك والإذعان له والتسليم أن الله تعالى يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء بصوت وحرف مسموعين، ولا يلزم من ذلك مشابهة المخلوقين، كما يأتي واضح ذلك عند ذكر بعض شبه المتكلمين والرد عليها إن شاء الله تعالى. اكتب عندك بدليل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول كما قال الناظم لسنا نشبه صوته بكلامنا إذ ليس يدرك وصفه بعيان، فمع إيماننا بأن الله يتكلم بصوت وحرف مسموعين، وأنه كلم جبريل وملائكته وكلم موسى وآدم ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، ويتكلم يوم القيامة وتكلم بالقرآن وبالإنجيل وبالزبور وبالتوراة، مع إيماننا بذلك كله وأن الله عز وجل يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، فإنه يجب أن نعتقد أن كلام الله يليق بجلاله وعظمته ليس ككلامنا، فكلامنا محدود وكلامه بخلاف ذلك. كلامنا يعتريه الخرس والنقص والمرض والنفاد، له ابتداء وله انتهاء، وكلام الله عز وجل بخلاف ذلك. قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كلامنا بجهد وتعب، والله عز وجل لا يناله شيء من ذلك. ولذلك فكما أن الله عز وجل لا يجبي أحدا من خلقه فكذلك صفاته، ومنها صفة الكلام لا تجبه صفات المخلوقين، يجب أن نؤمن بذلك حق الإيمان. فالله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. والمقصود أن صفات الرب سبحانه وتعالى الثابتة عنه حقيقية، لكن لا ندرك كنهها ولا كيفيتها، بل نكل علم ذلك إلى الله مع إيماننا بأنه يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء. وفرق بين الإيمان بالصفة على الوجه اللائق بالله وبين إدراك الكيفية. فادعاء الإدراك باطل، والإيمان بالصفة واجب ولازم، وهذا هو معنى قول السلف أمروها كما جاءت بلا تكليف بلا كيف. فالناظم نفى كل من التشبيه والتكييف، فنفى أن يشبه كلام الرب كلام المخلوقين أو أن يشبه كلام المخلوقين كلام الرب، ونفي الإدراك والكيفية، فالناظم رحمه الله نفى كل من التشبيه والتكييف، فنفى أن يشبه كلام الرب كلام المخلوقين أو أن يشبه كلام المخلوقين كلام الرب سبحانه وتعالى، ونفى الإدراك والكيفية. فمع إيماننا بأنه يتكلم فإننا نكل العلم بالكيفية إليه سبحانه وتعالى. فلو قال متحذلق كيف يتكلم قلنا له كيف هو، فإن قال لا يعلم كيف هو إلا هو قلنا له ولا يعلم كيف يتكلم إلا هو. اكتب عندك ووجه ذلك أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات، ووجه ذلك أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات. نرجع للكتاب، إذ لا يمكن لأحد أن يستطيع معرفة كيفية ذاته، فإذا جهل كيفية ذاته فمن باب أولى يجهل كيفية صفاته. وإذا أمنا بأن له ذاتا لا تشبه الذوات فلنؤمن بأن له صفات لا تشبه الصفات، علما بأن لفظة الذات إنما يتوسع فيها على سبيل الإخبار لا على سبيل الوصف، لأن الذات لم تجد ثابتة في حق الله إلا مضافة، وذلك في حديثين لا ثالث لهما. الأول في قصة خبيب بن عدي الثابتة في الصحيح، وفيها أنه قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع. فقوله في ذات الإله أي في سبيل الله ومن أجل الله. اكتب عندك: ووجه الاستدلال من الأبيات هو الإقرار، الإقرار من الله عز وجل لخبيب على كلامه. فلو كان في الكلام شيء لأخبر الله نبينا عن هذا الشيء. فلو كان في الكلام شيء لأخبر الله نبينا عن هذا الشيء، فلما لم يخبر دل على أنه حق. واضح يا أخوانا المعلومة دي؟ كما تعلمون إن من السنن أو من الأدلة السنة التقريرية، ودبلكوا وضابطها أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بقول أو بفعل من صحابي ولم ينكر عليه. طيب، هذا الذي قاله خبيب بن عدي كان في مكة والنبي في المدينة صلى الله عليه وسلم. وجه الاستدلال أن الله يعلم، وهذا يشبه من بعض الوجوه ما ثبت عند مسلم من حديث جابر قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، فلم يأمرنا ولم ينهانا. والدليل على أن عدم إنكار المولى عز وجل على هذا في زمن الوحي أن الله سبحانه وتعالى أنكر على المنافقين كثيرا من أقواله، وأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أكثر من موضع. فلما قال خبيب هذا الكلام وهو لا يخفى على الله عز وجل، ولم يخبر ربنا عز وجل نبينا عن هذا الكلام في شيء، دل على أن هذا الكلام ليس فيه إلا الحق. طيب، يقول: والثاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة إبراهيم الخليل: أما كذب إبراهيم، ما كذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات كلهن في ذات الله. والمقصود بالكذبات هنا المعارض عند الضرورة أو الحاجة. اكتب عندك: فالأصل في الكلام الصدق. وأما المعارض فلا تجوز إلا عند الضرورة. يقول: ومعنى في ذات الله أي من أجل الله، إحداها كما هو معلوم قوله عن سارة: إنها أختي، ليتخلص من النمرود الطاغية وهي أخته في الإسلام. والثانية قوله: بل فعله كبيرهم هذا. اكتب عندك: ويشهد لهذا قوله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا وإلى عاد أخاهم هودا. وإلى مدين أخاهم شعيبا وإلى عاد أخاهم هودا ونحوه. اكتب عندك: وكلمة الأخ في القرآن تأتي لمعان منها. أنا مرة أمليت عليكم كلمة اللسان، اللسان تأتي ويقصد بها عدة معان. تذكرون هذا؟ أول حاجة اللغة، الثناء العطر، الجارح. بعض إخواننا أرسل لي بعدها رسالة ولكن نسيت أن أرد عليه فنعتذر، وكأنني لم أحسن الكلام أو كأنه التبس عليه، عفى الله عنه وعنه. ولما قلت إن اللسان تأتي بمعنى الجارح فقال لي طيب ما هذا كلام المعتزلة. لا، ما قصدت ذلك. يعني كلمة اللسان، الألف واللام المضاعفة والسين والألف والنون، جاءت من معانيها في لغة العرب الجارحة، يعني اللي هي اللسان المعروف اللي هو بين الشفتين، وخبلك اللي هو بيتباع بالكيلو في لحمة الرأس، معايا أخوانا كده؟ ومنه قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. وأذن بركوا أخوانا، أدي هو المراد. يبقى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. ما معنى اللسان هنا؟ أحسنت، لغة قومه، بيكلمهم باللغتهم. طيب، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي الثناء العطر، ها؟ مظبوط كده؟ لا تحرك به لسانك أي جارحتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي يتعجل، فربنا سبحانه وتعالى رفع عنه هذا وقال إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآن. واضح يا أخواننا كده؟ كذلك كلمة الأخ تأتي ولها معاني معينة، ما الذي يحدد المعنى المراد يا شيخ؟ أحسنت، السياق. اكتب تأتي بمعنى الأخ في النسب، تأتي بمعنى الأخ في النسب، ومنها قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت، بمعنى الأخ في النسب. أعيد يا مشايخ الأشياء دي، الله يبارك فيكم، والله في غاية الأهمية، أرجو أن تكتب بشيء كذا فيه يعني إيه، فيه دلالة على محبتك للعلم الشرعي. الأخ قلنا إيه؟ في النسب، ومنه قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، الآية. يبقى هنا أخ إيه؟ من النسب، بغض النظر بقى من الأم من الأب مش فرقة، بس أخ من الإيه؟ من النسب. وكما تعلمون ما حدش يحتار قريبه، ماشي يا أخوانا كده؟ المعنى الثاني تأتي بمعنى الأخ في القبيلة والعشيرة، ومنها قوله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا، ومن عاد أخاهم هودا. المعنى الثالث تأتي بمعنى الأخوة في الدين، قال تعالى إنما المؤمنون إخوة. نعم، الأخ في القبيلة والعشيرة وإلى عاد أخاهم هودا. لذلك تلاحظ هنا نكتة في قصة مدين مع نبي الله شعيب، وإلى مدين أخاهم شعيب وإلى عاد أخاهم هود. ففي سورة الشعراء لما قال عز وجل كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، ولم يقل أخاه، بالرغم قبلها إيه كل الآيات أخاهم كذا أخ إلا ديت. قال أهل العلم فيه إشارة، لما نسبوا إلى عبادة غير الله نفى عن شعيب الأخوة له. واضح يا أخواننا كده؟ هكذا ذكر أهل العلم. طيب، الأخوة لا، الأخوة الإيمانية طبعا، هذا لا شك فيه. ها؟ الأخوة الثالثة، الأخوة الدينية أقوى شيء طبعا، كل الروابط تضمحل إلا رباط الأخوة الإيمانية. مع من؟ مع عشيرته. والله يا أخي ياسر، لو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، ولكن رؤوف الرحيم سبحانه وتعالى. يعني نرجو أن لا يعرج أحد في حرط المكسحي. وصل يا أخوانا، الله يبارك فيكم. الأخوة في الإيمان، إنما المؤمنون إخوة. يقول الثانية قوله بل فعله كبيرهم هذا، وهو يقصد التهكم بهم، لا يقصد أن ينكر ما فعل به بها ويسلده إلى كبيرهم، وإنما أراد أن يكبتهم وأن يبين فضيحتهم، وهم يعلمون أن كبيرهم لن يفعل، فلذلك قال لهم تهكما بل فعله كبيرهم هذا ليوقظ عقولهم من الغفلة والتقليد، لأنه إذا كان الصنم لا يتحرك بإرادة فأحرى به أن لا يضر ولا ينفع. والثالث قوله إني سقيم أي مريض، وهو مريض مما يفعلون من الشرك، هذا مرضه عليه الصلاة والسلام. وهذه ثلاث تدخل في المعارض، والمعارض تباع عند الحاجة والضرورة كما ورد في الأثر. عن عمر إن في المعاريض ما يغني الرجل عن الكذب، فالمقصود هنا أنه لا يدرك أحد كيفية ذاته. الشاهد يا أخوانا الله يبارك فيكم، كما أمليت عليكم في مبحث الحيل، وإن شاء الله بعض إخواننا كتبوا وسيراجع ويوزع عليكم بإذن الله، الأصل في الكلام الإيه؟ الصدق. أما المعاريض فنلجأ إليها عند الإيه؟ عض الضرورة، وبتتوقف. ودايما وأبدا إحنا القاعدة العامة عندنا إن عندما نخرج عن الأصل ونلجأ إلى الضرورة بنحتاج لفتي عالم، عالم أثر علمه في سلوكه وفي ورعه وفي خوفه من الله عز وجل. تفضل. هذا من نعم من باب كأن المعارض نوع من أنواع الكذب. أي نعم أي نعم. بيان أن الله عز وجل له ذات علية ولا يحيط بها أحد ولا يدرك كنهها، كذلك له الصفات العلى التي لا تدرك كيفيته. لا تحصر الأوهام مبلغ ذاته أبدا ولا يحويه قطر مكان. وقوله لا تحصر الأوهام مبلغ ذاته، ألا يمكن أن يحيط أحد بذاته أو أن يدعي أنه يدرك كيفية ذاته؟ ومن ثم فهو لا يدرك كيفية صفاته. وقوله ولا يحويه قطر مكان، هذا السطر فيه شيء من الإجمال الذي يحتاج إلى توضيح وبيان. هنا طبعا الكلام فعلا فيه إجمال، واخد بالك، وهذا الإجمال ممكن يؤدي إلى معتقد في منتهى الخطورة. ولكن دائما أهل السنة والجماعة ينظرون لكلام العلماء من خلال كل كلامهم، واخد بالك، هذا الإنصاف. فإذا وجدت في كلامه شيئا من الإجمال الذي يؤدي إلى الخلل في المعتقد أحمله على المبين المفصل في كلامه، أما أن يعني يستل مثل هذا الكلام ويطعن في الإمام، ده مسلك أصحاب القلوب المريضة. ورجائي الله يبارك فيكم احذر من نفسك أن تقع في هذا، لأن احنا هدفنا من هذه الدروس وغيرها أن نتربى على معالم التربية الصحيحة وأن نعبد الله على بصيرة من أمرنا، لأن ننشغل بغيرنا. لأن دائما خذها كما أخذتها من الأكابر، كلما أكثرت الانشغال بغيرك دليل على عجزك أن تنشغل بنفسك. كلام واضح؟ يعني ما وراكش شغل إلا عبد الله ابنك، ومريش شغل إلا أخي أبو عمر، ده دليل على عجز إن أنا ما أستطيع أن أنشغل بنفسي. دائما وأبدا شغلك بنفسك فيه شغل عن غيرك، فلا تنشغل بغيرك. وإن أردت أن تقف على ما في نفسك من عوار فانظر مدى انشغالك بغيرك. وبقى طبعا البلية العظمى أن يصبغ صاحب الهوى أو شيطانه هذا الانشغال بالغير بصبغة الشريعة، لا بنذب عن الشريعة، حرصا على كذا حرصا على كذا. وإذا فتشت عن سلوكه وعن أحواله تجده بعيدا كل البعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الشطر فيه شيء من الإجمال الذي يحتاج إلى توضيح وبيان، فإنه لا يحوي قطر مكان ولا يحيط به ولا يدرك أحد من خلقه، لا تحوي السماوات ولا الأرض ولا العرش، ولا يحتاج إلى عرشه مع أنه مستوى عليه، فهو سبحانه وتعالى غني عن العرش وعما دون العرش، وهو الذي يمسك العرش ويمسك السماوات ويمسك الأرض، كما قال تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فالله عز وجل لا يحيط به شيء من خلقه سبحانه وتعالى، وكل الكون خلقه، فلا يجوز أن يفهم من كلام الناظم في قوله ولا يحوي قطر مكان نفي العلو، لأن هناك عبارة قد تصدر عن بعض السلف فيها إجمال، قد يكون لبعض أهل الكلام فيها مدخل، كما وجد مثل ذلك عند الإمام الطحاوي في قوله ولا تحده الجهاد. نعم هي لا تحده بمفهوم أهل السنة والجماعة، علشان كده دايما، واللي نبه على هذا كثير من العلماء المعاصرين، دايما لما تقرأ في بعض متون العقيدة انظر إلى الإمام الذي صنف المتن وإلى عصره، لأنه بيألف المتن بيرد على المبتدع في عصره كأصول السنة الإمام أحمد والطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي، بيرد على مبتدعة العصر. فلما قال ولا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله، لا تفهمن منه أنه لا يكفر بالذنوب مطلقا أبدا، ولكن يقصد بالذنوب التي كفر بها المبتدعة المسلمين بدون سند ولا دليل، يبقى يفهم الكلام ويستقيم الكلام. كذلك هنا ولا تحده الجهاد، نعم هي لا تحده بمفهوم أهل السنة والجماعة، أي لا تحيط به، ولكن لا يعني هذا أن ننفي الجهة وهي العلو. انتبه لكلام الشارح هنا بدقتي، لا ننفي لا يعني هذا أن ننفي الجهة وهي العلو. قلنا قبل ذلك لفظة الجهة لم تأتي لله عز وجل لا إثباتا ولا إيه ولا نفيا، ولكن عند إثباتها لابد أن نعرف المراد ماذا تعني بقولك الجهة. لكن أهل الكلام يرددون هذه الألفاظ ويعنون بها إنكار صفة العلو، وأما لو صدرت من مثل هذا السلفي السني الإمام القحطاني فإنها لا تحمل على مفهوم أهل الكلام، وإنما تحمل على مفهوم أهل السنة والجماعة، وهو أنها مع اعتقادنا أن الله في العلو وأنه مستوى على عرشه عال على جميع خلقه بائن منه، فإنه لا يحويه ولا يحيط به ولا يجوز ولا يحده مكان. هذا يوضح ما تقدم من أن الله عز وجل محيط بكل شيء علما. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، وقال تعالى والله من ورائهم محيط، وقال تعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم، وقال تعالى وكان الله بما يعملون محيطا، وقال وكان الله بكل شيء عليما، وقال كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. فالله تبارك وتعالى لا يغفل ولا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى، وما ربك بغافل عما تعملون، وما الله بغافل عما يعملون، وما كان ربك نسيا. فهو سبحانه محيط بكل شيء، لا يغيب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فعلم الله تبارك وتعالى لا يحيط به أحد ولا ينفد ولا ينتهى، بل هو عالم بما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون، وما تحت الثرى يعلم دبيب النمل في الليل المظلمة على صفات سوداء، يعلم السر وأخفى، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولا تأخذه سنة ولا نوم، اكتب عندك السنة هي مقدمات النوم، يقول وقال الذين كفروا لتأتين الساعة قل بلى ورب لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنهم مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين. وقوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. والآيات كثيرة في بيان إحاطة علم الله سبحانه وتعالى كل شيء وفوق كل ذي علم عليه. طبعا هنا قول الناظم وهو المحيط بكل شيء علمه من غير إغفال ولا نسيان، اكتب عندك، والنسيان في لغة العربي له معنيان، المعنى الأول بمعنى الترك وهو المقصود بقوله تعالى نسوا الله فنسيه، أي تركوا أوامر الله فتركهم الله في العذاب. النسيان بمعنى الترك، وهو المعني بقوله تعالى نسوا الله فنسيهم، أي تركوا أوامر الله فتركهم الله في العذاب. تركهم الله في العذاب أو في العقاب. المعنى الثاني النسيان الذي هو ضد الذكر، الذي هو ضد الذكر، وهو المراد بقوله تعالى وما كان ربك نسيا. يقول وقوله من ذا يكيف ذاته وصفاته وهو القديم مكون الأكوان، من الذي يستطيع أن يكيفه؟ وقد استأثر الله بعلم الكيفية، كيفية ذاته وكيفية صفاته، فمن ادعى علم الكيفية كمن قال إن ذاته مثل كذا وكذا كما تقوله المشبهة من الكرامية وغيرهم، وكما تقوله المشبهة من الرافضة وغيرهم، يقولون له يد شكلها كذا وكذا وله الجسم شكله كذا وكذا، فهذا كله كفر ومروق من الدين وادعاء لعلم قد استأثر الله به أيضا. ويلزم منه وصف الله عز وجل بالنقائص، ويلزم منه وصف الله عز وجل بالنقائص، أي يعني شبهنا الله بخلقه يلزم منه النقائص. وقوله وهو القديم مكون الأكوان، هذا اللفظ يحتاج إلى توضيح، فكلمة القديم والذات والوجود وواجب الوجود ونحوها لم تكن معروفة عند السلف في الصدر الأولي. نقولنا قرون الثلاثة المفضلة حتى نهاية كم يا مشايخ؟ 224 متنسوش أو 220، قلنا 100 اللي هو القرن الأول، 70 القرن الثاني، 50 القرن الثالث، لا تنسى هذا أكرمك الله، 220. يقول لأن المسلمين في ذلك الوقت كانوا على فطرهم يؤمنون بالله وبأسمائه وصفاته دون تكلف ودون تحريف أو تعطيل، كما قال المقريزي في الخطط لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس وصف لهم ربهم بما وصف به نفسه، فلم يسأله أحد من العرب انتبه بأسرهم قرويهم وبدويهم عن معنى شيء من ذلك كما كانوا يسألونه عن أمر الصلاة وشرائع الإسلام، إذ لو سأله أحد منهم عن شيء من الصفات لنقل كما نقلت أحاديث الأحكام وغيره. ومن أمعن النظر في دواوين الحديث والأثر عن السلف علم أنه لم يرد قط لا من طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة على اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى شيء مما وصف الرب به نفسه في القرآن وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، بل كلهم فهموا معنى ذلك وسكتوا سكوت فاهم مقتنع، ولم يفرقوا بين صفة وأخرى، ولم يتعرض أحد منهم إلى تأويل شيء منها، بل أجروا الصفات كما وردت بأجمعهم، ولم يكن عند أحدهم منهم ما يستدل به سوى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومدى عصرهم، الكلام ده مهم جدا، وطبعا احنا ذكرنا بعض الأمثلة لما قال يضحك ربنا عز وجل قول النبي صلى الله عليه وسلم من رجل يقتل أحدهم الآخر يأخذه إلى الحديث، فقال أعربي أو يضحك الرب؟ قال نعم، قال لن نعدم الخير من رب يضحك. ولما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة ما تكلم أحد، فلابد أن نراعي هذا لأن ده من أقوى الردود على أهل البدعة والضلالة. علشان كده تلاحظ لما احنا نثنى على الصحابة بما أثنى عليهم ربنا وأنهم كانوا أقل هذه الأمة تكلفا وأعمقهم إيمانا وأصدقهم حديثا إلى غير ذلك، الغرض من كده إيه؟ إن احنا بنستدل بأقوالهم وأفعالهم على صحة المعتقد. يأتي المبتدع ويريد أن نطعن فيه ومن ثم يبدأ يأتون بمعتقدات جديدة في الأسماء والصفات وفي القضاء والقدر وغير ذلك. يقول ومضى عصرهم على هذا، وحدث القول بنفي القدر في عهد آخرهم، وكان أول من فاه بذلك معبد الجهني، أخذه عن رجل من الأساورة يقال له أبو يونس سيسوي ويعرب بالأسواري، وتبرأ من هذه المقالة الصحابة، ثم خرجت الخوارج وكفروا بالذنوب فقاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وحدث التشيع لعلي وغلى فيه طائفة بدعوة ابن سبأ اليهودي فحرقهم بالنار، كما أحدث ابن سبأ القول بالوصية لعلي بالإمامة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، والقول بالرجعة أي رجعت علي بعد موته، وأن فيه جزءا من الإلهية. اكتب عندك، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يعذب بالنار إلا رب النار. ومن دعوة هذا اليهودي تشعبت الغلاة من الرافضة كالإمامية الإثنى عشرية والإسماعيلية والقرامطة والنصيرية وغيرهم، وهو الذي أثار الفتنة على أمير المؤمنين عثمان حتى قتل، ولم يزل مذهب الرفض يستفعل حتى ملأ الدنيا فسادا. ثم حدث مذهب الجهمية وتعطيل الرب عز وجل عن صفاته والقول بخلق القرآن وغير ذلك من العظائم، وعربت كتب الفلاسفة في عهد المأمون فعظمت الفتنة والضلال. ثم ظهر الأشعري وكان أخذ عن الجباء الاعتزال ولزمه ظهرا طويلا، اكتب جنبها كده 40 سنة. ثم سلك طريق ابن كلاب في الصفات والقدر وغير ذلك، وسلك طريقة جماعة من العلماء مثل الباقلاني، وسلك طريقه جماعة من العلماء مثل الباقلاني وابن فورك والإصفرييني والشيرازي والغزالي والشهرستاني والرازي وغيرهم، ملأوا الدنيا بتصانيفهم يحتدون ويدعون أن طريقتهم هي طريقة أهل السنة والجماعة. فانتشر هذا المذهب في البلاد الإسلامية. طب نقرأ في الهام السوية، قال الطرطوشي شحن أبو حامد الإحياء بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أعلم كتابا على بسيط الأرض أكثر كذبا منه. وقال شيخ الإسلام وهو يتكلم عن تفسير الزمخشري، ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه وأكثر الناس لا يعلمون، كصاحب الكشاف ونحوه إلى غير ذلك. يقول فانتشر هذا المذهب في البلاد الإسلامية وجاءت دولة بني أيوب وكانوا على هذا المذهب، ثم مواليهم الأطراف، وأخذه ابن تومور إلى المغرب ونشره هناك، فصار هذا المذهب هو المعروف في الأمصار بحيث نسي ما عداه من المذاهب أو دول، حتى لم يبقى اليوم مذهب يخالفه إلا أن يكون مذهب الحنابلة. حتى جاء تقي الدين أبو العباس بن تيمية فتصدى للانتصار لمذهب السلف ورد على الأشعرة والرافضة والصوفية، فافترق الناس فيه فريقا، فريق يقتدي به ويعول على أقواله ويرى أنه شيخ الإسلام حقا ومن أجل حفاظ أهل الملة الإسلامية، وآخر يبدعه ويضلله ويزري على إثبات الصفات وغيرها. فلما جاء أهل الكلام كالجهمية والمعتزلة جعلوا القديم أخص أسماء الله، والسلف ربما عبروا بذلك مجاراة لهم من أجل إلزامهم بالحدة من خلال ما يؤمنون به، وليس المراد أنهم يعتبرون القديم من أسماء الله، مع أن القديم عليه اعتراض حتى من جهة اللغة، لأن القديم هو الذي تقدم غيره وإن كان حديثا، ومنه قوله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. اكتب عندك، والأصل في الأسماء أنها توقيفية على النص. يقول وإن كانوا قد يقولوا قائلوا أنه قد ورد لفظ القديم في وصف سلطاني في الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم، أعوذ بالله العظيم وبجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وأفضل من ذلك وأسلم أن نعبر بدلا من كلمة القديم بالأول، لأن هذا هو الثابت في القرآن والسنة. قال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وجاء تفسير ذلك في حديث مسلم، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فلا يستغرب تعبير السلف أحيانا بالقديم في معرض المحدى، وإلا فليس القديم من أسماء الله كما تقدم. وهم إنما يردون بهذا على الفلاسفة والمتكلمين، فقد يذكرون القديم واجب الوجود والذات والممكن ونحوها من الألفاظ المنطقية في معرض المحدى والمجادلة. فإذا أرادوا تقرير منهج السلف في أسماء الله وصفاته فإنهم لا يعدون لفظ القديم من أسماء الله عز وجل. وقوله مكون الأكوان أي خالق المخلوقات. قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أي خالق جميع الموجودات. وقال سبحانه وتعالى ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، وقال الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. اكتب عندك، والخلق هو الإيجاد من العدم، والأصل في الخلق أنه بكن إلا ما استثناه الشرع. والأصل في الخلق أنه بكن إلا ما استثناه الشرع، كما ذكر ابن تيمية في مجموع الفتاوى عن ابن عمر، والأصل في الخلق بكن إلا ما استثنى الشرع، كما ذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى عن ابن عمر: خلق الله أربعة أشياء بيده، وهي آدم وجنة عدن، مش كده برضو حلنا؟ وتاني والقلم والعرش، والقلم والعرش. جزاكم الله خيرا.